بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو فتح المجيد في شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب. هقول لك طبعا أنت وهابي أو أنت كذا، أيوة الوهابية دي اللي أفسدت. لا والله ما أفسدت الوهابية، إنما أفسد من عاداها، من عاد محمد بن عبد الوهاب، وإلا ما في وهابية أصلا، ما في منهج وهابية، إنما هو عالم من علماء المسلمين. إذا كنا عندكم وسطيين فمنهم تعلمنا الوسطي، منهم تعلمنا الوسطي. لا فرق بيننا وبين محمد بن عبد الوهاب، لا فرق بيننا وبين ابن تيمية، وما ربنا على الوسطية ولا أفهمنا شريعة ربنا عز وجل إلا أمثال هؤلاء. نعم.
قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
نعم، لأن الشرك كثير، منه ما يتعلق بالدعاء، منه ما يتعلق بالاستعاذة، بالاستعانة، بالخوف، بالرجاء، بكذا. لهذا قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي هذا مفردة من مفردات الشرك. والمراد بالاستعاذة بغير الله أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا إذا استعذت بمن يقدر فلا يكون هذا شركا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستعاذة للالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه.
الله أكبر. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه. ولهذا الاستعاذة معناها اللجوء والاعتصام، وتكون من أي أخواني؟ تستعيذ مما يؤذي ويهلك. ولهذا تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى ربي وأعتصم به في أن ينجيني من الشيطان الرجيم. نعم.
العائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى.
قال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. ألوذ بك، ألوذ. فاللياذ لطلب الخير، والعياذ لدفع الشر. أعوذ بالله من كذا، هذا شر، تلتجئ الله عز وجل تعتصم به أن ينجيك منه. يبقى ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ العياذ لدفع شر، واللياذ لطلب خير. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير.
نعم. كونها من العبادة، قال: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بعبادة، دليل أنها من العبادة قول الله عز وجل: فاستعذ بالله. هذا أمر، استعذ بالله أي اجعل استعاذتك من الشيطان بالله سبحانه وتعالى، فلا تستعذ بغير الله في دفع الشيطان، لأنه ما يقدر أحد أن يعيذك منه، إنما الذي يعيذك من الشيطان هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله تعالى:
والأصل يا أخواني في قولنا هذا شرك هذا شرك هذا شرك هذا شرك، بناء كل هذه المفردات على على كونها عبادة صرفت لغير الله. يبقى في تقرير أي صورة من هذه الصورة أنها شرك، الانطلاق من كونها عبادة. فدعاء غير الله شرك. ليه؟ لأن الدعاء عبادة وصفوها لغير الله شرك. طيب الاستعاذة في من يقدر عليه، الاستعاذة عبادة، فالاستعاذة بغير الله في من يقدر عليه إلى الله فقد صرفت، فقد جعلت الله شريكا. توكل، خوف، رجاء في كل ما لا يقدر عليه الله، فيما لا يرجى فيه إلا الله، فيما لا يخاف منه إلا الله، لو صرفت هذا لغير الله فقد أشركت. يبقى إذن ولهذا الشرك ما هو؟ ها؟ دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، صرف العبادة لغير الله. يبقى الانطلاقة تكون من العبادة، من كون ذلك عبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
قال وامثال ذلك في القرآن كثير كقوله قل أعوذ برب الفلق.
ولهذا تجد الخلاف بينك وبين هؤلاء القبورين من الانطلاقة دي يا شيخ جمعة. يعني لما تجي مثلا تقول عند قبر الحسين وكذا، هو هو لما تأتي تقول له هذا شرك، بما يرد عليك؟ يقول هذه محبة الصالحين. انتبهتم؟ فالانطلاقة، هل ذهابك للحسين والطلب منه هذا عبادة؟ لو قرر معك أنها عبادة سوف يأتي الجواب على ذلك بأن العبادة، صرف العبادة لغير الله شرك، ولهذا لا يستسلم لك أن هذه عبادة، إنما يقول لك هذه محبة الصالحين، هذه محبة آل البيت، ولهذا يذندن على هذا، يقول هؤلاء الذين يحرمون علينا محبة آل البيت، هؤلاء الذين يكرهون آل البيت، هؤلاء الذين يكرهون أولياء الله الصالحين. يبقى إذن علق المسألة بماذا؟ بمحبة الصالحين، ولم يعلق بكونها عبادة. أنت حينما تأتي تناقشه لا تتكلم، قل له بل أنا أولى الناس بمحبة الصالحين ومحبة آل البيت، واذكر الله فضائل البيت، لكن قل محل النزاع بيني وبينك ليس محبة الصالحين ومحبة آل البيت، ولا نقبل مزايلة على ذلك، إنما محل النزاع بيني وبينك ماذا؟ محل النزاع بيني وبينك هو هل دعاء الحسين كمحبة الحسين؟ هل النذر الحسين محبة حسين؟ هل الطواف حبل قبر الحسين محبة حسين؟ أليس الطواف عبادة؟ أليس الدعاء عبادة؟ أليس الذبح عبادة؟ أليس النذر عبادة؟ أليس السجود عبادة؟ أليس الخضوع عبادة؟ أليس أليس؟ يقول لك بلى. قل وهذا قد صرف العبادة لغير الله فكان مشركا بالله رب العالمين. إذن الحوار بيني وبينك وأصل نزاع بيني وبينك ما يحصل هنا، هل هو عبادة أو هو محبة؟ ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل الجاهلية كذلك في الأصول الستة كلاما معناه بأنهم جعلوا الشرك ماذا؟ في مسمى، تحت مسمى ماذا؟ تحت مسمى محبة الصالحين، فكان هذا داخلا في قول الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا يبدأ هؤلاء بالمصطلح، يسمون ضلالهم بالمصطلح الشرعي إغراء للناس وتلبيسا وتدليسا وإخفاء لحقيقة المنهج. من هنا كان لابد من ضرب المصطلح أولا والوقوف عند المصطلح قبل أن تناقشهم في ماذا بعد ذلك في المعنى. وكذلك كما أن الهداية تبدأ من المصطلح والمعنى ثم المعنى، كذلك أيضا رد الغواية والضلال لابد أن يبدأ من إيه؟ من رد المصطلح ثم بعد ذلك المعنى. يبقى إذن ما يحصل عند قبور هؤلاء أهو من محبة الصالحين أو هو من الإشراك برب العالمين، هذا ينبني على أهو عبادة أم لا. فإذا كان عبادة فصرفوها لغير الله عز وجل شرك. نعم نعم نعم. لا، يقول حسام لو كانت محبة فقط، محبة فقط، ما الذي أذهب بك إلى الحسين؟ محبة فقط، أنت تحب الحسين؟ أنت يا سالف تحب الحسين؟ أنت حسام تحب الحسين؟ وأنا أحب الحسين وكلنا نحب الحسين، ومن أبغض الحسين كان ضالا مضلا. إذن هذه هي المحبة، إنما اللي بيحصل لك محبة، المحبة المحبة قلبية قلبية، فأنت في الطائرة تحب الحسين جوا وبرا وبحرا تحب الحسين، ومحبة الحسين لا تفارقك، لكن الحاصل هناك ما هو؟ محبة قلبية ولا عمل بدني مع ماذا؟ الاعتقاد القلبي في الحسين وليس محبة الحسين. الاعتقاد القلبي في الحسين أنه يضر وينفع، الاعتقاد في الحسين أنه يشفع. هب أنه قال إننا نعلم أن الحسين لا يضر ولا ينفع، نقول لكنك تعلقت به لاعتقادك أنه يشفع عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك. ولم تعدوا قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. يا حسام، يقول حسام طب لو واحد زار زيارة عادية ما يجوز الزيارة العادية؟ لا يجوز الزيارة العادية. لماذا؟ أليس زيارة الأموات مستحبة والحسين ميت؟ رد عليه بهذا، قل لي ليه، ليه لماذا تمنع يا شيخ؟ أليس زيارة الحسين زيارة ميت وزيارة الأموات مستحبة؟ نرد عليك بالآتي. واحد، علي، هذا من الأوجه. سيراك العم فيفتن بك ويقول ما ذهبت عليه إلا عبادة. طيب ده واحد. طيب اثنان، ما في حسين أصلا، ما عندناش حسين أصلا، ليس عندنا الحسين ده من أصله يعني. طيب هنفترض إنه غير الحسين مثلا موجود، لكن كحسين بنعطيه هذه المسألة الزائدة عن غيره أنه أصلا ليس يوجد الحسين. حتى لما جاءوا يكذبون قالوا رأس الحسين. طب وبدن حسين أين هو؟ فهذا لم يرد. ولما قالوا رأس الحسين قال بعد 300 سنة أو يزيد، فأين كانت رأس الحسين حتى انتقلت إلى كذا؟ فإذا مسألة الحسين أكذوبة، هذه واحدة. طب غير الحسين نقول الزيارة هذه للأموات مستحبة، لماذا لا تأتي إلى هنا؟ ها؟ يعني محمد يقول تكون مستحبة على الصفة المستحبة التي أمر بها الشر، والصفة الاعتبار هيقول لك أنا جاء أتيت هنا أعتبر، أعتبر بحال الولي هذا. نعم أي نعم نعم، نقول هذه الزيارة التي تكون مستحبة هي الزيارة للقبور ليس للمساجد التي فيها القبور. فإذا المساجد فيها قبور نحن منهيون عن قصدها. النبي قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد. يبقى أنت منهي عن قصد هذا، ولهذا نصلي الجنازة على القبر ولا نصلي الجنازة في مسجد فيه قبر. فهذه بقعة لم يأتي في الشارع النهي عن صلاة الجنازة فيها، بل جاء الشارع بالصلاة فيها، فإن النبي قد صلى. وهذه بقعة نهى الشارع عن قصدها بأي لون من ألوان العبادة، وصلاة الجنازة في المساجد المقبورة من نوع العبادة حتى ولو كان لله. فلا يجوز لك أن تعبد الله عند قبر لبركة البقعة. فهذا مكان منهي عن ماذا؟ عن قصده بأي عبادة، ومن ذلك صلاة الجنازة. لأن هناك فرق بين صلاة الجنازة على المقبرة الشرعية وبين صلاة الجنازة على في المسجد الذي فيه قبر. يبقى هذا المكان أنت منهي عن قصده وإتيانه، هذا المكان أنت مأمور به هدم المسجد أو هدم القبر ونقله. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلا تمصها ولا قبر مشرفا إلا سويته مش رفعته وشيدته. نعم،
أيضا سدا للذريعة،
وأيضا سدا للذريعة. لكن إذا ثبت عندنا الأصل هذا خلاص ثبت ما بعده، أو إذا أبطلنا من أصله القصد لكون الشارع نهى عن قصد هذا المكان كان ما بعده سهل. انتبهت يا حسام الفارق هنا وهنا؟ اي نعم. لكن لو زار فقط لو ظهر فقط، ما الفارق بقى؟ هو لو ظهر فقط هذا آثم حرام، لكن لو ظهر فقط فلم يعبد ولم يتعلق بقلبه بشيء ولا كذا، ولكن يعني قال هذا الحسين ابن ريحانة رسوله وذهب يزور اعتبارا فقط، فهذا آثم لكن ليس بكافر، ليس بمشرك. ده الفارق بس، أنه ليس بمشرك لكنه آثم. نعم.
ليس بكافر.
كيف بحافظ يعني خارج المسجد؟ طيب أصل إذا أغلق بحائط تبقى خارج المسجد، ما هو حائط يعني يبقى خارج المسجد، لكن لو له باب في المسجد يبقى هذا من المسجد حتى لو الباب ده مغلق. نعم. ليس من هدي السلف أنك تسافر إلى مقبرة لتتعظ إذا كانت في بلد. إن سافرت إلى البلد ومن البلد زرت القبر، أنت الآن أنا سأسافر إلى قنا، ثم إن قبر أمي في قنا فزرت القبر من قنا، ما في مشكلة. لا، لكن لا تشد الرحال إلى القبر. الرحال يا محمود تشد إلى المساجد ولا تشد إلى القبور ولو كان من أجل زيارة، لكن من شد الرحلة إلى بلد هذا سفر مباح، مباح. ومن خلاله ذهبت إلى القبر لتزوره ما في إشكال، بشرط أن يكون حيلة يعني. كيف كيف يعني أمال إيه؟ ما فيش إشكال يعني، مش شد رحلة يعني، ليس شد رحل، ما في مشكلة. أخونا إبراهيم البلقاسي يقول ولو لم يكن في القبر مقبور، ليس في القبر مقبور لكن في القبر معبود، والعبرة بذلك. القبر ليس فيه مقبور لكن فيه معبود، والعبرة بإيه؟ بالمعنى هذا. العبرة ليست في وجود شخص في القبر، العبرة بعبادة من في القبر وعليه خشبة، عمود، شجرة، حجر، تراب، ده المعبود. كل واحد، كل واحد، لا فرق، لا فرق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء جميعا ولم يفرق بين أحد منهم، ملك، نبي، صالح، شجر، حجر، قاتل النبي ولم يفرق بين أحد منهم. فالعبر ليست بالمقبور، العبر بالمعبود. ففعلا أصلا جل هذه المقابر ما في أحد، جل هذه المقابر إنما جاء مرتزقة، مرتزقة، في مرتزقة بتسرق شقق، وفي مرتزقة بيغصبوا أموال، وفي مرتزقة بينصبوا على الناس شركات وعندنا مشاريع تجارية، وفي مرتزقة بينصبوا على الناس بإيه، حي، حي مدد عندنا ولي صالح. هنا سيدك أبو عينين وكان رجلا صالحا، فقد عينيه في القتال مع المشركين، ولكنه كان يبصر، فكان يضرب بسهم ويرمي برمح بقوس ويطعن برمح، مع أن عينيه في هذه المعركة كانت قد سلبت، فلهذا سمي العارف بالله ذو العينين، فمدد يد العينين هكذا يقولون. والناس لا يحققون ولا يدققون فيما بين أيديهم من شريعة رب العالمين فضلا عن هذه الخيالات، وهي أقرب إلى القلوب لأن الشيطان يزينها، مثل من يغتر ويفتن بامرأة هي أقل من زوجته جمالا لكن الشيطان استشرفها، أما في زوجته زهده. ولهذا بعض الناس يقول فلان هذا يعني عمل علاقة مع فلانة، هذه امرأة ما ينظر إليها أحد مثلا يعني، ولكن الشيطان زيه، فإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. ولهذا التفريق بين قول البعض بأن الحجاب يجب على المرأة إذا كانت جميلة، إن كانت جميلة كانت شابة جميلة وجب على الحجاب، وأما إذا كانت غير جميلة فلا يجب عليها تغطية الوجه. كل النساء جميلات، ما في امرأة غير جميلة، لا يوجد. واحد يقول كيف يا شيخ أنت بتخالف هذا الواقع، لا في امرأة جميلة في امرأة غير جميلة، تقصد باعتبار الواقع؟ أما باعتبار الاستشراف والتزيين فليست هناك امرأة قبيحة، كل جميل، كل جميل، لأن الشيطان يستشرف، ولكل ساقطة لاقطة، ولها من يفتن بها، لها من يفتن بها، ولو كان عندها 90 سنة لها من يفتن بها. ولهذا لا يجوز الترخص في أي مرحلة من المراحل مع المرأة ولو كانت عندها 90 سنة. نعم، ضابط ايه؟ سفر، سفر من أجل البقعة، تعبد، سفر تعبد وليس سفر مباحة. انت بتشد الرحل للقاهرة لمصلحة، فلا يقول أحد كيف النبي يقول شد الرحل إلى 3 مساجد وأنا بشد الرحل الآن إلى مثلا وزارة العمل. نقول لا، إنما المراد هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مراد أنه لا تشد الرحال إلى بقعة لشرى فيها والتعبد بهذا الشد إلا إلى 3 مساجد. فتسافر أنت إلى مسجد المسجد الحرام، تشد الرحل من هنا إلى أين أنت متجه؟ إلى المسجد الحرام لأصلي فيه، إلى مسجد النبي لأصلي فيه، إلى المسجد الأقصى، إلى قبر النبي لا يجوز، إلى مسجد النبي ثم القبر تبع. طيب أنا شادد الرحل إلى الشام لأتعلم على يد الألباني، ما في مشكلة، لأنه ليس إلى بقعة، إلى شخص تتعلم منه، ولهذا رحل علماء السلف للتعلم. ده ليس شد رحل بقى، احنا ليس شد رحل، دي بلد، حكمها حكم البلد كما لو كانت في البلد. فانت في القاهرة من الزمالك الى المطارية او كذا، هذه لا تشد شد رحل، شد قف عندي لا تشد الرحال، لازم شد رحل والى 3 مساجد، علل ببركة البقعة. ولهذا نقول لو شد الرحل الى قبر ما يجوز حتى لو الزيارة، انما هذا ما شد رحل، هذا ليس يسمى شدرة، هذا في البلد يعتبر في البلد، حكم البلد. نعم.
قال فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته.
يعني شد الرحل إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى السفر، سفر يعني، وليس شد الرحل لكن أنت تأتي بالناقة وتجعل الرحل عليها، لا، ليس مطلق الركوب. شد الرحل المراد به سفرا، مراد به السفر. نعم.
قال فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله.
هذا لو انت بترجح ان الحمول هذه تقصر فيها يبقى ما يجوز لك، لو انت بترجح لو سافرت ميلا لقصرت يبقى ما يجوز لك، فمذهبك في الصلاة هو مذهبك في شد الرحل، في قصر الصلاة ومذهبك فين؟ في شد الرحل. نعم.
نعم. قال فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق.
الله أكبر، الله أكبر. هنا ملحظ يا محمد، يا محمد، يا محمد، بلاش محمد مرسي، محمد ايه غير مرسي، عايزين نسميك محمد ايه المصري، واسمك ايه بالكامل؟ انت ناوتك محمد ايه؟
محمد المصري.
يعني المصري دي مش نسبة. طب خلاص تمام، محمد المصري، محمد المصري خلاص، وان كان هذا على غير قاعدة رسلان بس مش مشكلة، لكن هذا اي نعم، يعني هو يعتبر ان هذه سفة، سفة تسمى بالمصر، هذا حينما انتقل هذه الى مصري، لكن نستأذن منه مش مشكلة، هو أهم حاجة عنده الألبان، إنما مصري حاجة إحنا بحث خاص لنا، يعني المنوفي، اسم المنوفي لم يعلق عليه اسم القاهرة، لم يعلق عليه اسم سكندرية، إنما لما جت عند الألباني كان هذا من قلة العقل. وعباس العقاد قال في بحث له إن مرسي كده، عباس العقاد. يبقى هنا بقى بحث خاص لك، بحث خاص من الألباني، ده انحراف طبعا منهجي انك تقول ايه تسمي بالأمان. ده بلد الباني ليه؟ يعني لو مصر، لو منوفي، لو سكندري، لو بيلاوي، لو كذا، يبقى هذا ضلال مبين. طيب ولما جاء استدل، استدل بمين؟ بعباس العقاد. شوفوا سبحان الله، والله اقسم بالله يا اخواني، من المواضع كنت دايما اللي دايما استشعر بها نعمة الله علينا سماع الردود دي، سرود هذا الرجل، يعني سقوط كل انا نصحت بس هو ما انتصحش. انا قلت له لا تتكلم، يعني كلما تكلمت سقطت، كلما تكلمت سقطت. تقعيدات عجيبه جدا، يعني المفترض ماشي، يعني انا ابو الالباني، الالباني ضلال تمام، حكم لابد يصدر عن اهل الكره الارضيه مش انا فقط، ولا ده خاص بيا؟ خاص بيا يعني الالباني خاص بيا الحكم هذا؟ لا، يبقى على كل الكره الارضيه، اي مسلم مصري قاهري سكندري سعودي، اي واحد يتسمى بهذه التسمية فيها نسبة إلى بلد، هذه تكون من الضلال المبين ومن قلة العقل. شوفوا كيف يحكم على الكرة الأرضية بها. الأمر الثاني استدل بعباس العقاد، وما أدرك مع عباس العقاد، ليس بابن تيمية، ما لا يوجد في الكتب هذا، ولا بأحمد، لا يوجد هذا، عباس العقاد رضي الله عنه. فهو من علماء المسلمين الأفذاذ الذين يرجع إليهم السلفيون. هذه في نقطة بسيطة بس، يعني في نقطة بس بسيطة، صار عباس الايه العقل، وصار الانتساب قلة عقل. ترد عليها تقول ايه؟ ولهذا ان شاء الله ندفع الألباني، الألباني هو اللي يرد عن نفسه ان شاء الله بإذن الله، بس يعق قليلا، والحمد لله دلوقتي، ويحفظ فضلا من مصطلحات الشريعة الآن ما لا يحفظ هو، ربما ولكن ان شاء الله بتولى هذا الرد عن الألباني هذا ان شاء الله بإذن الله. حاجة عجيبة. نعم. طيب
قال المصنف رحمه الله تعالى،
يبقى محمد المصري، سألناك يا محمد المصري سؤالا، ها السؤال، لا السؤال قبل، كنا نريد أن نسألك سؤالا، ايوه نعم، بس نسيت، تذكرني يا محمود. اي نعم محمد المصري، ما الملحظ يا محمد؟ أنه ليس الشرك أن تعبد غير الله فقط، إنما الشرك أن تصرف العبادة لغيره ولو مع عبادة الله. ولهذا شراك الشرك هذا أن تجعل له ندا شريكا، وليس أن تفرد الند بالعبادة، ليس أن تفرد الند بالعبادة. ولهذا كان المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فصرفوا حق الله عز وجل لغيره وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى. فمن دعا الله ودعا غيره كان مشركا، من نذر لله ونذر لغيره كان مشركا، من ذبح لله وذبح لغيره كان مشركا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال ابن كثير، أي كما نرى أن لنا
كنا نرى
أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي
يعني
إذا نزلوا
يعني.
أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء،
بشيء يسوءهم. يعني كانوا إذا نزلوا مكانا العرب تخاف من الجن، فكانوا إذا نزلوا مكانا استعاذوا بسيد هذا المكان. نعم. فلما رأى الجن ذلك زادوهم خوفا. نعم.
كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، إلى أن قال: قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: رهق أي خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس: فزادوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة، انتهى.
وهذا لا تعارض بين التفسيرين، فهم زادوهم خوفا وهم زادوهم إثما. زادوهم خوفا فصاروا يلجؤون وكذا فازدادوا إثما. نعم.
قال: وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله.
نعم، فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني مقيد يا إخوان، أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
فقال ملا علي القارئ الحنفي: لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال: قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني
الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه. نعم.
واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له، انتهى ملخصا.
وهذا يحصل في المستعينين بالجن على غير الشريعة، فيستعين بالجن بالجني في علاج في كذا، فماذا يصنع الجني؟ يلبي له طلبات، فيحصل نوع استمتاع من الإنسي. ثم إن الجني يأمره بما يخالف الشريعة فيجيبه هو إلى ذلك، فيكون هذا استمتاع الجني به. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يستعيذ بالجن في مسألة العلاج، لأن الجني في هذا مغرض، ولو كان صالحا لأفاد ولا نفع المسلم ورفع عنه كذا من غير حاجة إلى أن يظهر لك، ولأنه كذلك أيضا يترتب على هذا أنه ماذا؟ أنه يؤذي مسلما أو يشغل بدنا بما لا حل له، لأنه بيحضر على حالة، يحضر على الحالة أو يحضر على شخص أو يحضر على كذا، وربما ترتب على ذلك من الأضرار ما الله به عليم. ولهذا لا نقول يعني أكثر الذين استعملوا أو استعانوا بالجن في مسألة العلاج أو كذا فتنوا، يعني يكاد يكون كل الذين استعانوا بالجن في هذا الباب فتنوا، ولهذا هذا الباب لا بد من سده، لا بد من سده. أما مطلق بقى استعانة، يعني استعانة مثلا في مباح بشيء مثلا لا ترتب عليه مخالفة، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه إن حصل ضبطه، إن حصل ضبطه. أما تستعين في علاج، أما تستعين في إخبار بمغيبات بأشياء مثلا بعيدة عنك، أما تستعين بكذا بكذا، فكل هذا لا يأمنه الإنسان، ولهذا لابد من سد الإيه؟ من سد بابه. نعم.
قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
لكن لو أنك مثلا وليكن مثلا جني حضر على حالة وأعطاك شيئا مثلا شيئا بيده أو كذا، هذا نوع الاستعانة. أو قال لك: أنا قد وضعت لها سحرا في المكان الفلاني في البيت موجود، تعال معي ويخرجه مثلا، أو غير ذلك من هذه الأشياء التي قد يكون هذا من باب استعانة محضة، أنت لا تستدعيها، ولكن إذا حصل طارئ ووجد مثل هذا فإنه لا بأس بذلك، وشأنه في ذلك شأن الإنسي طالما أنه لا يترتب عليها مخالفة، وأنه لا يترتب على هذه الاستعانة استدراج. وعليه فمسألة إذا قلنا استعانة بالجن في العلاج لا لا تفعلها، استعانة بالجن في الإخبار يعني في المكان فلان كذا لا لا تفعل هذا، استعانة بالجن في الحرب وتطهير أماكن ولكن بطهر المكان هذا بس انت مرنا ما يجوز، استعانة بالجن كل هذا ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز هذا. نعم.
قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
طبعا هذه يعني فائدة يعني الحقيقة يرحل في تحصيلها، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس بشرك، فقد يقع الإنسان في الشرك وتحصل منفعة دنيوية، مثل مثلا السحر هذا تحصل منفعة دنيوية، هو كافر بالله باستعانته بالجن حصلت منفعة دنيوية، حصلت منفعة دنيوية ولكنه كفر والعياذ بالله. ونعمم ونقول إن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه مشروع، ولا يدل على أنه ليس بمشروع، ليس من الممنوع، فالمنفعة الدنيوية لا علاقة لها بالأمر الشرعي، الضابط في المشروع والممنوع موافقة النص والمخالفة، وإلا كم من أمور يترتب عليها منفعة دنيوية وهي بدعة وهي شرك وهي معصية وهي معصية ويترتب عليها منفعة دنيوية، بنت تبرجت وصفور وكذا وجاء واحد فخطبه من علية القوم حصل الله منفعة دنيوية لكن بمعصية، رجل يزور ويغش المسلمين وكذا وحصل أن كثرت ثروته منفعة دنيوية، رجل ضال مضل مبتدع كذا بوأه مكانة عالية حصل منفعة دنيوية، رجل غير دينا من أجل فلان فأعطاه مالا وبدله الشريعة حصلت منفعة دنيوية، ليس باللازم. يبقى المنفعة الدنيوية ليست دليلا على أن هذا ليس مشروع، وإلا فالجن قد يتلاعب ويحصل عن طريق الجن ما يحصل من باب الاستدراج، من باب الاستدراج. نعم. من فوائد المكتوبة هنا على الغلاف فائدة من شيخنا العلامة صالح الأطرم، يقول: طالب العلم ينبغي له أن يتأنى ويتعلم على قواعد التعلم حتى يسلم ويسلم منه، كان رحمه الله يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يصنف إلا بعد أن تجاوز 50 سنة، ولهذا صنف برسوخ ولم يصنف إلا في الموضوعات التي تحتاج الأمة إليها، فلم تكن تصنيفاته مكررة، وفعلا سبحان الله كل ورقة لهذا الإمام لا غنى الإنسان عنها، ما كتب في التفسير في التفسير لا غنى الإنسان عنه، سبحان الله دقيق. يكفي يكفي.